بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فنستكمل تدارس مفاتيح العلوم الشرعية، وهذا المجلس الثالث من هذه المجالس المباركة. وقد تكلمنا على ثلاثة علوم، وهي علم العقيدة وعلم الفقه وعلم أصول الفقه، ونكمل بإذن الله عز وجل بقية العلوم. نبدأ اليوم الحديث عن علم تخريج الفروع على الأصول، علم تخريج الفروع على الأصول. والعلماء رحمهم الله يعقبون هذا العلم بعد علم أصول الفقه، وذلك لما له ارتباط بالجانب التطبيقي من علم أصول الفقه. وهذا العلم إذا جئنا إلى الحد، وهو المبدأ الأول، وقد تعودنا إذا كان الحد مركبا أن نشرح مفردات التعريف، ثم نذكر التعريف اللقبي لهذا العلم. فهذا العلم تخريج الفروع على الأصول. التخريج لغة من خرجة، بمعنى النفوذ من الشيء، النفوذ من الشيء. ومنه الخراج، المال الذي يخرج من الإنسان. ومنه خريج فلان في لغة العرب، أي درس على يد العالم وأخذ العلم عنه. ومنه الخراج، الدم الذي يخرج من الإنسان والصديد وغيره. هذا معنى التخريج في اللغة. وأما في الاصطلاح له معاني كثيرة جدا، ويختلف من علم لآخر. التخريج إذا أطلق في علم الحديث له معنى، وفي علم النحو له معنى، وفي علم الفقه له معنى. والمعنى الاصطلاحي الدارج هو الاستنباط، التخريج بمعنى الاستنباط، هذه أحد معاني التخريج. والكلمة الثانية في هذا العلم الفروع. الفرع في اللغة المرتفع عن غيره، المرتفع عن غيره. ومن ذلك فروع الشجرة، دائما الفروع تكون مرتفعة عن أصل الشجرة. واصطلاحا ما بني على غيره، ما بني على غيره. فالفروع، فروع الشجرة، تنبني على أصل الشجرة، ولولا أصل الشجرة لما قامت هذه الفروع ولما استقامت. والكلمة الثالثة في هذا العلم الأصول. والأصل في اللغة ما بني عليه غيره، ما بني عليه غيره، عكس الفرع، ما بني عليه
غيره. وفي الاصطلاح هو الدليل، في الاصطلاح هو الدليل. ومضى ذكر الأصل حينما تكلمنا على أصول الفقه، هذا بالنسبة لكلمات هذا العلم من جهة اللغة والاصطلاح. ما هو تعريف هذا العلم كلقب؟ هو علم بيان كيفية ارتباط الفروع الفقهية بالأصول والقواعد، هذا معنى هذا العلم، بيان كيفية ارتباط الفروع الفقهية بالقواعد. ولو تذكرون نحن ذكرنا في علم أصول الفقه ذكرنا الأدلة وذكرنا الأحكام وذكرنا الاستنباط وذكرنا الاجتهاد والمجتهد. فالاستنباط الذي هو عمل المجتهد له صور كثيرة جدا، من الصور هذا العلم وهو تخريج الفروع على الأصول. يعني يأتي العالم ويستنبط الفروع من القاعدة الأصولية، ارتباط الفروع والمسائل بالقواعد الأصولية. القواعد الأصولية لا شك أن لها أدلة، أولا ينظر إلى بناء القاعدة، القاعدة تبنى على أدلة، ثم ينظرون المسائل والفروع التي تندرج تحت هذه القاعدة فيخرجون من هذه القاعدة المسائل، ويأتون إلى هذه المسائل يقولون هذه المسألة تخرج على القاعدة وهذه المسألة لا تخرج. كيف يقولون تخرج لا تخرج؟ ينظرون إلى المناسبة والعلل والأحكام، هل هذه المسألة فيها نفس العلة الموجودة في القاعدة، نفس الأحكام المقصودة في هذه القاعدة أو لا؟ إذن ماهية هذا العلم هو الجانب التطبيقي للقواعد الأصولية، الجانب التطبيقي للقواعد الأصولية. هذا تعريف هذا العلم، وهو يعني العناية بهذا الجانب، الجانب التطبيقي، استنباط الفروع من القواعد والنظر في الحكم، النظر في العلل وهل يصلح أن يخرج عليها أو لا يخرج على هذه القاعدة. تجد أن العلماء يختلفون، يعني مثلا بعض العلماء يقول هذا النهي فيه للتحريم، والآخر يقول النهي فيه للتنزيه. طيب لماذا خرج هذا القول بأنه للتحريم والآخر للتنزيه؟ بحسب فهمهم للقاعدة الأصولية واختلافهم في فهم القاعدة الأصولية، فالربط بين المسائل الفرعية وبين القواعد الأصولية يسمى تخريج الفروع على الأصول، على الأصول. طبعا بعض العلماء يقول نقول تخريج الفروع من الأصول ولا مشاحة في ذلك، يعني سواء قلنا تخريج الفروع على الأصول أو من الأصول كلا المعنيين سائغ في لغة العرب. المبدأ الثاني الموضوع، موضوع علم تخريج الفروع على الأصول. موضوع هذا العلم هو القواعد الأصولية من حيث بيان استنباط الفروع الفقهية منها. إذن موضوع هذا العلم القواعد الأصولية من حيث استنباط الفروع الفقهية منها. طبعا لما تأتون إلى كتب المداخل يفصلون يذكرون عدة مواضيع، لكن في الحقيقة الموضوع الأساس يرجع إلى هذا الباب، وهو العناية بالقواعد الأصولية وتطبيقاتها من جهة استخراج وتخريج الفروع الفقهية عليها. المبدأ الثالث الثمرة. الثمرة من هذا العلم هو التطبيق العملي لعلم أصول الفقه، التطبيق العملي لعلم أصول الفقه. العلماء يقولون أن علم أصول الفقه فيه نوع جفاف إذا جرد عن التطبيقات، إذا ليس فيه تطبيق. الآن العلماء لما يأتون يقسمون العلوم يقولون علم المقاصد وعلم الآلات. علوم الآلات أن تتوصل بها للمقاصد، يعني مثلا علم الفقه من علوم المقاصد، علم أصول الفقه من علوم الآلات، أن تدرس أصول الفقه حتى تفهم ماذا الفقه. يعني يقولون في يعني كمثال، لو إنسان عنده اشترى سكينة حادة، اشترى سكينة حادة ووضعها عنده في البيت ولم يستخدمها، لا قطع فيها لا لحم ولا فواكه ولا شيء آخر، فهو لم يستفد من هذه الآلة للغاية التي قصد بها. فهذه السكين آلة لتصل إلى ماذا؟ غاية. إنسان اشترى قلم، قلم جميل لطيف حسن الكتابة، وجعله عنده ولم يكتب به، فهو لا يستفيد من هذا القلم، لا يستفيد من هذا القلم إلا لو كتب وحرر فيه. كذلك علم أصول الفقه، علم أصول الفقه دراسة نظرية تأصيلية، أقسام أنواع قواعد تمر عليك في علم أصول الفقه حتى تشعر بلذة هذا العلم، تأتي تطبق القواعد الفقهية على القواعد الأصولية على الفروع. وهذا هو ماهية هذا العلم، وهو تخريج الفروع على الأصول. أيضا من ثمراته معرفة اختلاف العلماء، معرفة اختلاف العلماء في التخريج. تجد أن هذا العالم يخرج على هذه القاعدة وعالم آخر لا يخرج على هذه القاعدة، يمكن يختلفون في أصل القاعدة، يمكن يختلفون في شروط القاعدة، فأنت من خلال دراسة هذا العلم ستدرك سبب الاختلاف. أيضا من الثمرات أنه يورث الذكاء، يورث الذكاء. ربط الفروع الفقهية بالقواعد الأصولية هذا ينمي في الإنسان صقل الملكة الفقهية، ويكون الإنسان ذكي، يعرف يربط بين القاعدة وبين الفروع، ويكون سريع الإلحاق. لما تمر عليه مسائل يستطيع أن يلحق من كثرة القراءة في الفروع، وكيف العلماء يلحقونها، وما هو السبب الإلحاق، وكيف يكون النظر إلى العلل والغايات والأحكام. وأيضا فيه ضبط الاستدلال، ضبط الاستدلال، يكون لدى الإنسان قواعد ثابتة يستطيع أن يستدل ويستطيع أن يلحق ما يكون لديه التخبط. وأيضا من الثمرات معرفة الراجح، معرفة الراجح، هذا العلم والتخريج والإلحاق على القواعد الأصولية يورث الإنسان معرفة الراجح من المرجوح في المسائل الخلافية. النسبة، المبدأ الرابع، النسبة، التباين مع سائر العلوم، والعموم والخصوص المطلق مع أصول الفقه. إذن له نسبتان، النسبة الأولى التباين، يعني علم بناء الفروع على الأصول ليس هو علم التفسير، ليس هو علم العقيدة، ليس هو علم الحديث. النسبة الثانية العموم والخصوص المطلق مع أصول الفقه. فنقول كل بناء فروع على الأصول أصول فقه، وليس كل أصول فقه بناء فروع على أصول، يعني بناء الفروع والأصول جزء من علم أصول الفقه. علم أصول الفقه له جانب نظري وله جانب تطبيقي، هذا العلم وهو بناء الفروع والأصول يمثل جانب وجزء من علم أصول الفقه، وهذا يسمى العموم والخصوص المطلق. الفضل، فضل هذا العلم هو تطبيق علم أصول الفقه، هذا فضله، أنه يعين على تطبيق علم أصول الفقه. يعني أصول الفقه كما قلنا تنظير وتقعيد عام، فهذا العلم من فضله أنه يورث تطبيق علم أصول الفقه. الواضع له تخريجات العلماء للفروع على الأصول كثيرة منذ نشأة الفقه، موجودة في كتب الفقه الكثيرة، لكن أول كتاب خاص في تخريج الفروع على الأصول هو كتاب تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين الزنجاني، شهاب الدين الزنجاني، هذا في المذهب الحنفي، هذا أقدم كتاب تطبيقي لهذا العلم. طبعا هذا العلم يعني بناء الفروع على الأصول لم يتكلم العلماء في السابق عليه من جهة التأصيل والتنظير وذكر المقدمات، لم يذكروه، وإنما مباشرة دخلوا إلى جانب التطبيقات والتخريجات. هناك كتب كثيرة ظهرت، يعني بعد كتاب الزنجاني من الكتب المشهورة التي ظهرت تخريج الفروع على الأصول للأسنوي، الأسنوي من فقهاء الشافعية، أيضا كتاب مفتاح الوصول في تخريج الفروع على الأصول للتلمساني، وهذا أفضل كتاب في علم تخريج الفروع على الأصول، كتاب التلمساني. لماذا؟ لأنه لم يرتبط بمذهب معين، يورد على كل المذاهب، لديه تجرد مع بيان الراجح مع اختصار العبارة، ثم أيضا كتاب ابن اللحام القواعد، فهذه كتب كلها تطبيقات أما من جهة التنظير وذكر مبادئ هذا العلم، فأول من تكلم فيه من المعاصرين هو يعقوب الباحسين. يعقوب الباحسين أول كتاب تنظيري تقعيدي لهذا العلم، يعني ذكر النشأة والتعريف والتصورات والتفاصيل ومقدمات هذا العلم، فهو أول مصنف. طبعا جاء بعده مصنفات كثيرة، منهم من يوافقه ومنهم من يخالفه. دائما أول مؤلف عليه انتقادات لابد، لأنه تجربة جديدة في هذا العلم ويكون عليه انتقادات. لكن كما قلنا هذا العلم الكتب التطبيقية هي أقدم وموجودة، وبدأت من الزنجاني ثم من بعده، ثم جاء في هذا العصر الجوانب التأصيلية لهذا العلم. الاسم هو هذا الاسم، ليس له غيره، تخريج الفروع على الأصول. تخريج الفروع على الأصول. الاستمداد، من أين نستمد هذا العلم؟ من الأدلة والأصول واللغة والفقه. إذن استمداده مركب من عدة أشياء، من الأصول لأنه مرتبط بعلم الأصول من جهة التأصيل، من الفقه لأننا نخرج الفروع الفقهية على الأصول، الأدلة لابد هناك نظر في الأدلة الشرعية لأن القواعد الأصولية أصلا ترتبط بالأدلة، اللغة العربية لأنها يعني من ركائز الترجيح وتخريج المسائل. حكم الشارع فيه هو فرض كفاية، فرض كفاية إلا على المتخصص، هو فرض كفاية إلا على المتخصص. المتخصص يجب عليه معرفة هذا العلم. المبدأ الأخير المسائل. المسائل هي القواعد الأصولية والفروع الفقهية والارتباط بينهما، الارتباط بينهما. إذن في هذا العلم ندرس قواعد الأصولية، الفروع الفقهية، الارتباط بينهما، الارتباط بين القواعد وبين الفروع الفقهية. هذا ما يتعلق بعلم تخريج الفروع على الأصول، وكما قلنا هذا العلم مرتبط بعلم أصول الفقه، ولذلك ذكرناه مباشرة بعد ذكر أصول الفقه. ننتقل إلى علم آخر نسأل سؤال، وإن الظروف موجودة، من يذكر لنا ثلاث ثمرات لهذا العلم مع بيان الموضوع؟ تراجعون الكراريس، تفضل. اي لا تقرا من ما يصلح ابد، تفضل. اي الراجح، اي موضوع هذا العلم معرفة الأصول من شو؟
من علم الأصول ولا من القواعد؟ القواعد ولا الأصول؟ ها خليك على رأي واحد، من الأصول مش من القواعد، مش من القواعد الأصولية. ها غيرت رأيك. طيب ذكرنا القواعد الأصولية وارتباط الفروع الفقهية بها، شو رأيكم نعطي ولا نستخير الله؟ طيب تسجل عندك هذا.
طيب الفن الثاني في هذا اللقاء علم القواعد الفقهية، علم القواعد الفقهية. القواعد في اللغة هو الأساس، قواعد جمع قاعدة ومعناه في اللغة الأساس. والقاف والعين والدال يدل على الاستقرار والثبات، كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة. والعلماء يقولون من ذلك شهر ذي القعدة. إيش سموه ذي القعدة؟ ها إيش رأيكم؟ شو ارتباطه بالقاعدة والقعود وال قاعدون يشربون قهوة؟ ها لا ها يستقرون في البلاد، ترى مستقرين يقعدون عن السفر، يقعدون عن السفر، هذا سبب تسمية ذو القعدة بهذا الاسم. ومن قواعد البيت والقواعد من النساء، كل فيه معنى ماذا؟ الاستقرار والثبات. اصطلاحا القاعدة هي القضايا الكلية، القضايا الكلية، القاعدة في الاصطلاح القضايا الكلية. لما يقولون قضية كلية يعني تشمل كل الأفراد، تشمل كل الأفراد. وتعريف القواعد الفقهية، طبعا الفقه خلاص عرفناه لن نعرج عليه. القواعد الفقهية تعريفها قضية فقهية أغلبية تنطبق على جزئيات كثيرة، قضية فقهية أغلبية تنطبق على جزئيات كثيرة. إذن قضية فقهية نخرج به القضايا العقدية والقضايا الحديثية والقضايا القرآنية. وذكرنا أغلبية، طبعا بعض العلماء يقول كلية وبعض العلماء يقول أغلبية، في خلاف هل القاعدة الفقهية كلية يعني ما لها استثناء، ولا أغلبية في الغالب ولها استثناءات؟ الراجح أنها ماذا؟ أغلبية، لأن أغلب القواعد الأصولية لها ماذا؟ استثناء. تنطبق على جزئيات كثيرة، يعني يندرج تحت هذه القاعدة جزئيات كثيرة. يعني لما يقول العلماء قاعدة لا ضرر ولا ضرار، كل مسائل الإضرار بالنفس والإضرار بالآخرين داخلة تحت هذه القاعدة، مئات آلاف المسائل. جاء إنسان يريد يفجر نفسه، نقول لا ضرر ولا ضرار. جاء إنسان يدخن، نقول لا ضرر ولا ضرار. جاء إنسان رمى الشوك في الطريق، نقول لا ضرر ولا ضرار. سواء أضر بنفسه أو أضر بالآخرين، نقول لا ضرر ولا ضرار. جزئيات كثيرة كلها تندرج تحت هذه القاعدة. والعلماء في القواعد الفقهية يقولون القاعدة فيها عدم اضطراد القاعدة.
شو يقصدون؟
ها، القاعدة فيها عدم اضطراد القاعدة. ها، اي يعني اغلبي، يعني لها استثناءات، لها استثناءات. فأغلب القواعد الفقهية لها استثناءات كثيرة. هذا من جهة معنى القواعد الفقهية. حينما نذكر القواعد الفقهية يأتي لدينا ذكر الضوابط الفقهية. بعض العلماء يقول القواعد الفقهية، بعض العلماء يقول الضوابط الفقهية. هل هناك فرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية؟ بعض العلماء لا يفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، وهذا قول ابن الهمام في كتاب التحرير. ابن الهمام يقول لا فرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، لكن جمع من المحققين مثل السبكي والزركشي يرون التفريق بين القاعدة والضابط، فيقولون الضابط يكون في أبواب خاصة، أبواب معينة، أبواب قليلة. نحن الآن لما نقول في القواعد الفقهية، لما يقولون الأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات، هذه تدخل في كل الأبواب، تدخل في أبواب العبادات، الصلاة والطهارة والصيام، وتدخل في أبواب المعاملات، البيوع، وتدخل في المناكحات، فهذه مضطردة في كل الأبواب. فهذه تكون القاعدة الفقهية، بخلاف الضوابط الفقهية هي التي تكون في بعض الأبواب. يعني ضابط في سجود السهو، فقط يتعلق في سجود السهو. ضابط في النجاسات، بس فقط يورد في باب النجاسات، ما يذكرون في أبواب أخرى. فإذا أيهما أعم، القاعدة أم الضابط؟ قاعدة، قاعدة واسعة عامة تدخل في أبواب كثيرة، لكن الضابط يدخل في ماذا؟ في باب أو أحيانا بابين. فمجال الضابط الفقهي أخص من القاعدة الفقهية. أيضا عند ذكر القواعد الفقهية نذكر الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، احنا تكلمنا في أصول الفقه، ثم ذكرنا تخريج الفروع على الأصول، وقلنا هذا متعلق بالقواعد الأصولية، والآن ذكرنا القواعد الفقهية. فما هو الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ القواعد الفقهية تتعلق بالمكلف، تتعلق بالمكلف وأفعاله. وأما القواعد الأصولية تتعلق بالأدلة. القاعدة الأصولية ينظر في الدلالة، دلالة هذا النص. أما القاعدة الفقهية لا، نحن نقول الحكم بالنسبة لهذا كذا وبالنسبة لهذا كذا، يرجع إلى ذات المكلف. وأيضا القواعد الأصولية كلية والقواعد الفقهية أغلبية. يعني القواعد الأصولية هل لها استثناء؟ لا، ليس لها استثناء، ليس لها استثناء. أيضا القاعدة الأصولية يعمل بها بالإضافة مع دليل، بالإضافة مع دليل. والقاعدة الفقهية لا يلزم إضافتها إلى دليل. لما يأتون إلى تقرير قاعدة أصولية يربطونها بدليل معين، وأقيموا الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا جاء قال أصل في الأوامر للوجوب يبدأ يربط القاعدة بالدليل الجزئي. وأما في القواعد الفقهية فعين القاعدة الفقهية دليل، عين القاعدة الفقهية دليل. أنت لما تأتي بقاعدة أصولية لابد تربط بأحد الأدلة، تذكر دليل مرتبط مع هذه القاعدة. لكن لما تأتي إلى القواعد الفقهية أنت ما تحتاج إلى دليل، أن تقول هذا الأمر يصح لأن المشقة تجلب التيسير مباشرة، تذكر قاعدة ما تربطها بدليل جزئي. الآن لو واحد قال أنا كل ما أطلع من المسجد، الآن عندنا دورة علمية، أطلع عند الباب وأدخل أصلي تحية المسجد، نقول له لا، المشقة تجلب التيسير. الآن أنا جاوبته بقاعدة ماذا؟ فقهية، قاعدة فقهية. ما ضممت إلى هذه القاعدة الفقهية ماذا؟ دليل جزئي، بخلاف أصول الفقه أنت تضم له دليل جزئي، سواء في النهي، في العموم، في غيره من الاستدلالات. أيضا عندنا شيء يسمى اليوم عند العلماء النظرية الفقهية، النظرية الفقهية. النظرية الفقهية أوسع من القاعدة الفقهية، أوسع من القاعدة الفقهية. النظرية الفقهية يذكرون تحتها المسائل والشروط والقواعد المتعلقة بموضوع واحد، بموضوع واحد. يعني نظرية العقد، نظرية العقد، نظرية الملكية، نظرية السمسرة. لما يأتي إلى نظرية الملكية هنا يذكر تعريف الملكية ويذكر أنواع الملكية والشروط والمسائل والقواعد الفقهية، فتكون القواعد الفقهية جزء من ماذا؟ من النظرية الفقهية. هي النظرية الفقهية هذه من العلوم الجديدة اللي ظهرت على الساحة وفيها مؤلفات، ولكن هذا فقط حتى تدرك. ننتقل بعد ذلك إلى المبدأ الثاني من مبادئ هذا العلم، وهو الموضوع. موضوع هذا العلم القواعد الفقهية التي تجمع المسائل المتشابهة، التي تجمع المسائل المتشابهة، يعني مسائل كثيرة تندرج تحت أصل كلي، تحت قاعدة كلية. الثمرة، ما هي الثمرة من دراسة القواعد الفقهية؟ الثمرة هي ضبط الفروع الفقهية الكثيرة، ضبط الفروع الفقهية الكثيرة. أنت الآن عشان تضبط المسائل، مسائل الفقه كثيرة جدا. أحد الأحناف يقول لقد حرر الأئمة لدينا 30,000 مسألة فقهية، أي 30,000 مسألة فروع فقهية موجودة عند الحنفية. كم تحفظ؟ بتشيب صح؟ فلما تأتي إلى هذه القاعدة، هذه القاعدة خلاص تجمع لك فروع كثيرة تحت هذه القاعدة، أنت بس تحفظ القاعدة وتعرف تطبيقها، ثم تلحق الفروع بهذه القاعدة، فتجمع مسائل كثيرة في اختصار يسير. أيضا القدرة على الفتوى، أيضا من الثمرات إدراك مقاصد الشريعة، يعني من خلال هذه القواعد يدرك الإنسان مقاصد الشريعة، مثل قاعدة الضرر، مثل قاعدة النيات، التيسير. النسبة، نسبته إلى العلوم هو التباين، نسبته إلى العلوم هو التباين. الفضل في ضبط فروع الفقه، فضله في ضبط فروع الفقه، فضل هذا العلم في ضبط فروع الفقه. يعني لما نأتي الفضل يذكرون شيء يسير، يقول هذا يعين الإنسان على فهم القرآن، ضبط الفقه، فهم حديث الرسول، يذكرون أمر كلي، فضيلة كلية لهذا العلم. فلما ننظر إلى هذا العلم فيه ضبط الفروع الفقهية الكثيرة. أسماء هذا العلم، القواعد الفقهية، الاسم الثاني الأشباه، الأشباه من الشبه. الواضع لهذا العلم هو عبيد الله ابن الحسين الكرخي، عبيد الله ابن الحسين الكرخي. أحد أئمة الحنفية، عنده كتاب أصول الكرخي، أول من ذكر القواعد الفقهية. طبعا مفردات القواعد الفقهية مبثوثة في كتب الفروع ومذكورة، لكن جمعها في كتاب محدد يرجع إلى الكرخي في كتاب الأصول، هو الذي جمع هذه القواعد المتنوعة. الاستمداد، من الكتاب والسنة الثاني من اللغة العربية، اللغة العربية لها استفيد منها كثير في القواعد الفقهية، لا سيما القواعد المتعلقة باللغات، مثل إعمال الكلام أولى من إهماله، كلها قواعد ترجع إلى لغة العرب. أيضا الفروع الفقهية المتشابهة، الفروع الفقهية المتشابهة. الآن إحنا قاعدة فقهية، كيف تنتج لنا قاعدة فقهية؟ إما أن يأتي نص لا ضرر ولا ضرار، إنما الأعمال بالنيات، هذا نص يفيدنا قاعدة فقهية، أو فروع فقهية متشابهة. يأتي العالم إلى مسائل الفقه فيرى أن 70 مسألة كلها متشابهة بنفس الطريقة، فيأخذ هذه المسائل المتشابهة ويجعل لها قاعدة. الوصف المشترك لهذه الفروع الكثيرة هذا يستخرجون منه ماذا؟ قاعدة. ولذلك الآن في القواعد الفقهية، أنت الآن لو ناقش واحد على مسألة وقلت له ما يجوز والدليل هذه القاعدة الفقهية، قال لك ما الدليل؟ قل له لا يلزم من كل قاعدة فقهية أن يكون عليها ماذا؟ دليل. القاعدة الفقهية قد تؤخذ من نص معين، وقد تؤخذ من مجموع الفروع ماذا؟ المتشابهة، مجموع الفروع المتشابهة. فلا يلزم من كل قاعدة أن يكون هناك فيها نص معين. حكم الشارع فيه أنه فرض كفاية إلا على المجتهدين. المسائل هي القواعد والفروع الفقهية، القواعد والفروع الفقهية. القواعد العلماء يقسمونها تقسيمات، أنا لن أشرح التقسيمات هذه، بس أنا أذكر لكم كيف العلماء يعني يقسمونها. العلماء يقسمونها 4 طرق. الطريقة الأولى القاعدة المنصوصة والقاعدة المستنبطة، قاعدة منصوصة وقاعدة مستنبطة، هذا من جهة دليل القاعدة. يقسمون القواعد إلى هذا التقسيم، يقول هذه قاعدة منصوصة دل عليها النص. القاعدة الثانية لا، مستنبطة، العلماء نظروا إلى عموم المقاصد وإلى المسائل واستنبطوا هذه القاعدة. التقسيم الثاني قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها، قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها. فالقواعد الفقهية على قسمين، قواعد عليها اتفاق وقواعد فيها اختلاف بين المذاهب. التقسيم الثالث تقسيم القواعد إلى قواعد أصلية وتابعة، أصلية وتابعة، أو تقول مستقلة وتابعة، أصلية وتابعة أو مستقلة وتابعة. فبعض القواعد مستقلة قاعدة، وبعض القواعد أصلا تبع لقاعدة أخرى، تبع لقاعدة أخرى، مثل قواعد الضرر، الضرر يزال، الضرر لا يزال بمثله، ارتكاب أخف الضررين، تجد كل هذه فقط ضبط لقاعدة أصلية، ضبط لقاعدة أصلية، وهكذا. فتجد بعض القواعد مستقلة وبعض القواعد لا تابعة، يعني تكون شرط لقاعدة أخرى، شرح لقاعدة، تقييد لقاعدة، فهذه يسمونها القواعد التابعة. أيضا القواعد تقسم التقسيم الرابع، القواعد الكلية والقواعد الجزئية، القواعد الكلية والقواعد الجزئية. لما يقولون قاعدة كلية يعني الفروع والأمثلة تحت كثيرة جدا، هذه يسمونها كلية. فالكلية والجزئية باعتبار ماذا؟ كثرة المسائل تحتها، كثرة المسائل وقلة المسائل يطلقون عليها كلية وجزئية. هذا ما يتعلق بعلم القواعد الفقهية. نسأل سؤال، من يذكر لنا الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؟ ها عمر، الأصولية ايش فيها؟ أبواب كثيرة؟ زين، طيب هذه القاعدة والضابط صح؟ أنا أتكلم عن القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. بتجاوب؟ مصر يعني نعم. ها استسلمت الحمد لله. ها عمران، كمان ايه؟ ها يلا، ثالثة ثابتة يعني تحصل الجائزة مثل ما يقولون. محمد سعد عشان يعطيكم جائزة 50 درهم، 25 25 بطاقة وبطاقة. ها عمران ما تعرف؟ شعب العزيز صح؟ توافقه؟ خلاص نحسب لك لأنك توافقه. طيب طيب ننتقل إلى علم الفروق الفقهية. علم الفروق الفقهية، طبعا سنذكر بعض العلوم ونتجاوز بعض العلوم عشان ما نضيعكم، فنذكر أهم هذه العلوم. الفروق الفقهية نبدأ بأول مبدأ الحد، يعني التعريف. الفروق جمع فرق، ومعنى الفرق في اللغة التمييز والفصل، التمييز والفصل. ولذلك القرآن فرقان، وعمر بن الخطاب لقب بالفاروق صح؟ وعندك في رأسك مفرق صح؟ ماذا يفعل المفرق؟ ها يفصل بين الشعر صح؟ هذا بمعنى في اللغة الفصل والتمييز بين الأشياء. الفروق في الاصطلاح هو المعنى المناسب للحكم الذي يصلح للتعليل، المعنى المناسب للحكم الذي يصلح للتعليل. يعني لماذا نقول هذا حرام هذا حلال؟ يرجع إلى علة، سبب. إذن هذا معنى الفروق في الاصطلاح، المعنى المناسب للحكم في باب التعليل. يعني أي حكم من الأحكام غالبا يكون له علة مناسبة لهذا الحكم. لماذا هذا محرم؟ لماذا هذا مستحب، لماذا هذا واجب، هذا يرجع إلى أصل، يرجع إلى غاية، يرجع إلى حكمة، يرجع إلى علة. معنى هذا العلم في كلقب في هذا العلم، علم يبحث في المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم لعلل أوجبت ذلك الاختلاف. علم يبحث في المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم لعلل أوجبت ذلك الاختلاف. إذن هذا العلم علم يبحث عن الأشياء اللي بينها شبه في الظاهر ولكنها تختلف في ماذا؟ الحكم، تختلف في الأحكام، تختلف في العلل. الآن نحن نقول سجود الصلاة وسجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر، الصورة العامة المتشابهة أن كل هذا ماذا؟ سجود. لكن هل الحكم واحد؟ لا، هناك فروق بين كل أنواع السجود، لها تعليلات، لها أحكام خاصة. فالفروق الفقهية يعني جمع المسائل المتشابهة في الصورة المختلفة في التفاصيل وفي الأحكام وفي العلل. الموضوع، موضوع هذا العلم، المسائل المتشابهة، المسائل المتشابهة مع بيان الفروق بينها، مع بيان الفروق بينها. يعني لما يأتون الحدث والنجس، أشياء تبطل الطهارة تشترك في الصورة العامة، لكن يأتون يفصلون، يذكرون العلل، يذكرون الأحكام، يذكرون الفروق، الفرق الأول، الثاني، الثالث بين هذه المسائل الفقهية. الثمرة معرفة الفروق بين المسائل المتشابهة، معرفة الفروق بين المسائل المتشابهة. كثير من المسائل من الصلوات من العبادات متشابهة في الصورة العامة، مختلفة في العلل ومختلفة في الأحكام. أيضا التمكن من معرفة العلل، التمكن من معرفة العلل، فالإنسان من خلال هذا العلم يعرف علل ويعرف الحكم في الأحكام الشرعية. وأيضا هذا يشترك مع علم تخريج الفروع على الأصول في أنه يورث الذكاء، يورث الذكاء. وأيضا فيه الرد على من يتهم الفقه الإسلامي بالتناقض. يعني الشريعة لما توحد الحكم في بعض المسائل وتغاير الحكم في بعض المسائل لابد أن هناك غايات شرعية. الشريعة لماذا تفرق ولماذا تجمع ليست عبثا، وإنما هناك أهداف وحكم وغايات مقصودة من هذا الجمع ومن هذا التفريق. وحقيقة الفقه، العلماء ماذا يقولون؟ يقولون الفقه جمع وفرق، مسائل مجتمعة ومسائل متغايرة مفترقة. النسبة التباين عن بقية العلوم، نسبتها إلى بقية العلوم التباين. أيضا نسبتها إلى الفقه العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. المطلق، لأن الفروق الفقهية جزء من الفقه، جزء من الفقه. الفضل، فضل هذا العلم تمييز الأحكام الفقهية، تمييز الأحكام الفقهية المتشابهة. هناك أحكام فقهية كثيرة تتشابه في الصورة العامة لكن تختلف في التعليلات وفي الحكم. الواضع لهذا العلم، علم الفروق الفقهية، أول من دون فيه وكتب هو أحمد ابن سريج، أحمد ابن سريج من علماء الشافعية، هو أول من ألف كتاب الفروق في القرن الرابع، ويعتبر واضع هذا العلم، علم الفروق الفقهية. الاسم، هذا الاسم الذي ذكرناه، الفروق الفقهية. طبعا علم الفروق إذا جرد قيل علم الفروق هذا علم واسع، يذكرون الفروق العقدية والحديثية والقرآنية، لكن هنا نحن نتكلم على جزء خاص من علم الفقه وهي الفروع الفقهية. الاستمداد من النصوص واستقراء الفروع الفقهية، إذن من الأدلة والنصوص واستقراء الفروع الفقهية. حكم الشارع فيه فرض كفاية، معرفة الفروق الفقهية من فروض الكفايات، ويجب على المجتهدين والعلماء. المسائل، مسائل هذا العلم التشابه والتغاير بين المسائل الفقهية، التشابه والتغاير بين المسائل الفقهية. ونقف عند هذا القدر ونكمل غدا بإذن الله عز وجل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.